بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 76 بعد 200 على 1.
فأنا بريد تنتبه لهالملاحظة هذه، الاستدلال بالنصوص، أقول بالنصوص التي لم يجري عليها عمل السلف، فهذا خطأ يفتح أمامنا بدعا كثيرة جدا نتفق على إنكارها، فيقيم الحج علينا أصحابها بنفس الأدلة التي نحن نريد أن نبرر واقعنا الحالي. هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله، هذا الخروج المعروف اليوم. لكن يا أستاذ، ألا ترى معي أن نرجع بقى للأمر المتفق عليه، أنه أنت ذكرت ونحن لا ننكر هذا، أنه كثير ناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج، فأنا لفت نظرك أنه في ناس من أهل العلم وغيرهم أيضا صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج، فألا ترى معي أنه بدل ما يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس، وبالتعبير السوري بدل ما يشنططوا، يعني يبتعدوا عن بلدهم وأهلهم وإلى آخره، أليس الأولى بهم أنه يجلسوا في بلدهم كجماعة، يتكتلوا حلقات في المساجد يدرسون فيها القرآن، يدرسون فيها السنة، يدرسون فيها الفقه، أليس هذا أولى من هذا الخروج؟
هذا كلام طيب،
بارك الله.
لكن
لذلك نحن ننصح هؤلاء، وأنا أعرف جيدا بأنه كثير من الذين يخرجون لوجه الله، لا يريدون جزاء ولا شكورا، ولكن أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فهذول المخلصين نحن كلامنا معهم، وإلا كل جماعة فيهم مغرضين. هذول المخلصين ليتنادوا، ليجدوا شخصا يدرسهم القرآن مثلا التجويد في مسجد من مساجد، في بيت من بيوت الله كما قال عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أليس هذا أولى من الشنططة هاي ومن التفرق إلى البلاد؟ ولا شك أنه أنا إذا نصحتك آنفا أنه إذا كنت ابتليت بعمل وفي الغرفة التي تعمل فيها بعض النساء، قلنا أنه هون أنا ما بعرف مضطر ولا ما مضطر، لكن أنا بنصحك أن تعيش في الجو، ما بالك اللي بيعيش من هون مثل الفلاح اللي ما بيعرف شو هي المدينة اللي فيها كل ما يشتهي وما لا يشتهي، ودرن بهالطائرة وين راحوا؟ لبلاد الفسق والفجور، وشافوا أشكالا وألوانا. وين المناعة؟ وين التحصن اللي تحصنوه؟ لا تربويا أخلاقيا ولا أيش علما وفكرا وتوجيها. فما أدري يعني كمان من الناحية هاي ما هي المسألة
بهذه عليه شوية.
نعم
انت ما شاء الله عندك يعني بحر زاخر وأنا عندي كاتب بأخذ شوي شوي
فيك البركة.
بارك الله فيك.
هات نشوف من البركة اللي عندك.
الله يبارك فيك. الكلام اللي تفضل فيه ممتاز، وأنا الحقيقة يعني استفدت أشياء كثيرة من الجلسة. الله يجزيك خير أخونا اللي طرح هذا الموضوع. أنا قلت هي الجلسة كانت لوجهي، وهذا الكلام أيضا لي
يعني. جزاك الله خير. فأنا الحمد لله ما يخي ما خاب ولا يخي بظني فيك.
بارك الله.
فأنت أزم على مسمى. نعم.
الكلام اللي تفضلت فيه بالنسبة ل أليس من الأفضل أن يجلسوا في المسجد ويتعلموا القرآن هذا الحقيقة حاصل، يعني نحن في الخروج في سبيل الله نتعلم من بين الأشياء التي نتعلمها ونركز عليها طلب العلم مع الذكر، هذا من بين الصفات الستة اللي نتعلمها. أول واحدة اليقين على لا إله إلا الله الإيمان، صلاة الخشوع والخضوع، بعدين الثالثة طلب العلم مع الذكر. فوصونا أنه احترام العلماء وتعظيم مجالس العلم، وضروري الإنسان يجلس إلى عالم دراسة منتظمة عنده بحيث أنه يستفيد علم في جميع مجالات الدين وخاصة ما يهمه. والحمد لله يعني يا ريت لو كان في لك انت شخصيا حلقة علم نحافظ عليها باستمرار، فكان هذا من امنيتي من زمان يعني من اول ما عرفتك هنا، لكن لظروفك الخاصة والاحوال التي تعيش فهذا يعني غير ممكن.
اي ظروفي الخاصة ماذا تعني؟ تعرفها جيدا ظروفي الخاصة؟
والله
لانه انا اخشى انك ما تعرفها. وهي
اعرف عنها انه ممنوع انت من اقامة حلقات علم في البيت مثلا عندك او في المسجد.
حسن
يعني هذا
لاني لانه انا سمعت بعض الناس ليش الشيخ ما بيخرج، وهن بيقولوا هيك معذورين لانه مش عارفين حقيقة.
والله انا ادافع عنك كثيرا، يسألوني هذا السؤال ليش. اقول لهم الشيخ يا اخي ممنوع من قبل الدولة. وهذا عذره.
إيه هذا المقصود. المقصود أنه يجب الإنسان المسلم يعيش في الحقائق وليس في الأوهام، خاصة فيما يتعلق بإخواني المسلمين. كثير من الناس بتسألوا هذا السؤال وبينكروا في أنفسهم أو بألسنتهم بعضهم، فأنا خشيت أنه يكون تسرب إليك شيء من الفكرة أنه الشيخ ليش ما بيخرج وأنت ما عندك الجواب. عندك الجواب العام اللي ذكرته آنفا، لذلك أنا ركزت أنه إيش هو، فأنت عارف بالضبط إيش هو.
لا أنا بدافع عنك في هذا
المجال. لا جزاك الله خير. والله أنا يا أستاذ عاقل أنا ما بتكلم عشان تدافع عني، بل الصواب انك تدافع عن نفسك لانه انا اخوك المسلم.
بارك الله فيك.
لكن انا شو كثير ناس بيظنوا انه انا اذا طعن الناس فيه بغير حق انا بضجر شو بتقولوا انتوني كلمه تعلمتها بها البلاد
نرفز.
ايوه بزهق. هاي كلمة ما نعرف عنها بالشام، نحن بنفرج وبيزهق من الحياة يعني. ايه انا والله بتذكر في بعض ما كنت قرأت عن الحسن البصري رحمه الله التابع الجليل انه بلغه كلمة عن بعض حاقديه وحاسديه وانه يستغيبه.
هل عفوا كلمة لغوية على الهامش استفسار هامش، هل يجوز أن أقول حاقدي؟ حاسدي صحيح أما حاقدي؟
حاقدي سؤالك يعني من ناحية الشرعية ولا العربية؟
لا اللغوية.
لغوية؟
نعم.
وطبعا ليش لا؟
نقول حاقدين عليه.
لا نحن بنضيف الداء الضمير إلى الحقد ومنسخة النون وبصير حاقديه.
يجوز.
مثل ظالميه. فهو ظالمون له.
نعم صحيح.
الشاهد.
استعمل.
فنادى الغلام تبعه قال له خذ هذا الطبق فيه من كل فافية زوجان وقدمه إلى فلان. قل له هذا بيقول لك فلان يعني جزاء الحسنات التي ترسلها إليه تباعا. فأنا الحقيقة ما بتجر لنفسي من الناحية هاي لأني أنا كسبان. لو ظلمني إنسان وهذا موجود ماديا ماديا مو كثير بهم أن نحصل هذا الحق منه، لكن إذا طلب إيدي ما بقصر أعطي بالك.
نعم.
لكن إذا احتاج الأمر إلى جهد كبير بقول الله حسيبه ويوم قيامي الله رح يكثر لي من تكفير سيئاتي على حساب إيش حسناته هو، فأنا بكون الربحان يعني. فأنا مو قصدي أنه الجماعة يعني ما يتكلموا فيه، لكن قصدي أنه هن ما يقعوا في الخطأ.
نعم.
ما يقعوا في الغيبة. فأنا بفضل الله عز وجل لما كنت في دمشق بالرغم من شدة مخابرات علي واستديت مرارا وتكرارا إلى المخابرات وسجنت مرتين شهورا وإلى آخره ويرسل وراي بالشرطة وغيرها أن ممنوع تخرج من دمشق في سبيل إيش النشاط اللي بتعمله، وهذه كل الحركات من الشيوخ وليس من الحكام اللي دائما نحتاج عليهم وبيحكموا بغير ما أنزل الله. مع ذلك فأنا كنت دائما أتمثل بالحكمة التي تروى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. شو هي؟ قال لو كانت بيني وبين الشعب شعرة ما أتركها تنقطع. قيل لو كيف؟ قال كل ما بيرخوهن بشد أنا، كل ما بيشدوهن برخي أنا، فما بخليها تنقطع. أنا كنت أمشي مع السياسة هاي مع جماعة هناك. ممنوع تخرج بالبيت البيت مفهوم، جمعة جمعتين شهر شهرين آخرين حتى تصير قضية إيش نسيا منسيا. يلا بستأنف نشاطي من جديد، رد بثور المشايخ وقدم مشتي على عقد، وبالمناسبة على سبيل أولا عبرة وثانيا على سبيل النكتة. أنا لباسي كما تراني يعني ممكن نقول لباس عام الناس أو شعبي. مرة المفتي العام هناك مات إلى رحمة الله، أرسلت إليه استدعى بيقولوا عنه بالشام مضبطة من مفتي إدلب. إدلب تقع شمال سوريا غربها ما بين حلب واللاذقية. فأنا نقلت الدعوة من دمشق إلى حمص حما حلب واستقررت بهالمناطق هذه، بعدين حولت غربا إلى إدلب واللاذقية. إدلب بدأنا نتردد عليها وصار الحمد لله تجاوب جيد طيب. حرك المفتي ضدنا وأرسل إيش مضبطة أن هذا رجل بيجي بيعمل فتن عندنا وبيقول كذا ويفعل كذا وإلى آخره، نرجو منعه. جاءتني ورقة من الشرطة بضرورة مقابلة وزير الداخلية. رحنا بيستجوبني وزير الداخلية انه انت في عليك شكوى انك بتحول هذيك البلاد وبتعمل مشاكل وفتن والشعب انقسم قسمين. وفعلا انقسم قسمين، ناس بينصروا السنة ناس بينصروا البدعة، وهكذا سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. بيقول هذا الوزير لذلك نحن مضطرين مع الأسف أنه نبلغك أنه ممنوع تخرج من بلدك دمشق إلى هذه البلاد، لأنه إجانا مضبطة وهي المفتي مفتي الجمهورية كلها بعد طلب وين شاهد الطلب نفي محمد ناصر الألباني إلى الجزيرة. الجزيرة عندنا يعني منطقة جرداء قاحلة ما بين العراق وتركيا. أي نعم. أولا وشيء هون الشاهد والعبرة ونزع الكسوة العلمية ثانيا. شو مخمل هذا المفتي المسكين اللي ما عارف زمانه انه شبه عمامي يعني. فالشاهد والحمد لله يعني لولا حزب البعث ومشايخ السوء كانت سوريا انقلبت كلها كتاب وسنة كتاب وسنة، لكن بكل أجل كتاب. أنا الحمد لله يعني كنت نشيط هناك في الدعوة تماما، اجينا لهون بدأنا نفس النشاط إلى أن كان آخر اجتماع في بيت الشيخ عامل عطية على السطح في صيف، ما بعرف دخل بيت أحمد شفت السطح واسع جدا يعني خاص السطح بالرواد. بعد كم يوم جينا طلب للمخابرات إلى آخره، وبعد ذلك نفي على طول خط بدون إيش مهل إنه الإنسان يغير أوعية على الأقل نفونا إلى سوريا. وبعد ذلك سافرت إلى بعض البلاد الأخرى هي الإمارات العربية، وقيت هناك 6 أشهر فيما بعد سمح لنا بالرجوع إلى هنا، وأسست بيت وانفقت كل شيء اللي دخلته للبناء هذا بشرط بس ما في إيش اجتماعات. لكن تبارك الله أحسن الخالقين، لو أنا أردت أن أخطط لهذا ما بيطلع بيدي. أنا الآن أنا الآن جمعت كل همتي وكل نشاطي ما بقي من هذا النشاط في سبيل التأليف ونشر إيش العلم بدون إيش مواجهة ومش مقابلة بواسطة الآثار والكتب، مثل ما أنت حضرتك هذيك الساعة قلت آنفا كلمة طيبة جزاك الله خيرا. فكنت الآن في بريطانيا في ألمانيا في أمريكا في أندونيسيا
في العالم كله.
وقريبا جاءني مكتوب من أمريكا مترجمين كتابي آداب الزفاف إلى اللغة الإنجليزية، ومترجمين في تركيا كتابي حجاب المرأة المسلمة وصفة صلاة وترجم في الهند أو باكستان ما أدري، تحذير الساجد مترجم إلى آخره.
بأخذ منك إذا مسبق في هذا
كيف؟
أخذ منك إذا مسبق في هذا
لا، بس شو عم يصير بعد ما بجعلونا تحت أمر واقع وكثر خيرنا اللي بيراجعونا بعد ذلك. أما في ناس إطلاقا يعني ما بيسألوا
بترجم وضل العمل
إيه بقى بتم ماشي يعني.
وأنا موقفك منهم؟
نعم.
إيش موقفك منهم؟
موقفي أنا كنت راح أقول لك شو موقفي كنت ذكرته لمن كان يقوم على طباعة كتبي وهو المكتب الإسلامي في دمشق سابقا ثم في لبنان لاحقا
زهر شوش.
قبل ما استوطن البلد هنا كنت أنا أتردد من دمشق لبيروت في 100 كيلومتر يعني.
نعم.
وعندي سيارة هناك لا بأس فيها كان. حدثني ذات يوم لما رحت لعنده أن هذا المثري الكبير حسن الشربكي تسمع فيه
في جدة لطاقة الصابوني.
نعم أيوة 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 تمام. هذا الرجل طبع كتاب صف الصلاة، طبع منه 40,000 نسخة وكتب عليها يوزع مجانا. صاحبنا صاحب المكتب بده يقيم دعوة عليه لأنه طبع بدون إذن لا من المؤلف
ولا من الناشر
ولا من الناشر، وبيعرف أنه القوة الأساسية من المؤلف إذا قدم اعتراض يعني.
نعم.
بعدين في المنزل الثاني الناشر. قلت له والله يا أستاذ مدام حاطت توزع مجانا أنا مالي كلام، بل أنا بشكر كل واحد ما بيتاجر بكتبي تجارة مادية وإنما يرجو أجر الآخرة، فأنا شريك معه فيها وأشكره على ذلك. أما يتاجر ماديا على كتافي أنا وكتاف الناشر فهذا هو إيش؟ الظلم بعينه، لا نرضاه، لكن ما لنا حيلة، ما بنقدر يعني نحط دأبنا بدأب السارقين وما أكثرهم في هذا الزمان. أظن أعطيتك جواب سؤالك ولا بقي شيء؟ جزاك الله خير. فالشاهد المنع من الدعوة فرض علي الجلوس هنا مشان تابع أنا مشاريع العلمية.
خير.
نعم
يا أستاذنا خير التصارف.
كيف؟ تفضل تفضل.
الله يبارك فيك من حديثك
الأول. لا لا معليش تفضل.
احنا طبعا بنطالع مقدمات الكتب تبعكم.
نعم.
ونستفيد منها. فأحيانا يجابون الحاقدين واللي ضد الدعوة السلفية بيقولوا انه شيخكم دائما في مقدمات كتبه يسب على العلماء ويعتدي عليهم ويجرحهم وكذا وكذا. فاحنا بنقول يعني هم بدوا بالسيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها. فبقولوا يعني قدر الإمكان قد ما يكون مش بهذا العنف والشدة. فماذا نقول لهؤلاء الجماعة يعني؟
نقول لهم هل قرأتم كلمات أولئك على الألباني؟ ما قرأوها
طبعا لا.
بس بنقول له نحن هيك. وبعدين بتعرفوا انه الألباني مقصر معهم. الله أكبر الله أكبر على البشر. شو ظالم ظالم مبير. بيقول ابن القيم رحمه الله بيضرب مثال بسيط وجميل، بيقول إذا رأيت شخصين أحدهما يلحق الآخر يركض خلفه يريد القبض عليه، والملاحق في يده عمامة غير عمامته، واللاحق بدون عمامة، بحيث أنه الظاهرة هاي توحي للناظر المشاهد أن الملحوق سارق الإمامة من رأس اللاحق. يقول إياك أن تحكم بأن هذا الملحوق هو سارق الإمامة من هذا الإنسان، بالرغم أن الظاهرة توحي بهذا. ليه؟ لأن لك في احتمال أنه الإمامة هي حق هذا الإنسان الملحوق، كان ذاك الرجل خطف منه فهو استطاع بطريقة أو بأخرى أنه يأخذها ويركض فيها.
يتكلم على الإمام علي أظنها منسوبة للإمام علي بن طالب رضي الله عنه. قال إذا جاءك واحد وحمل عينه بيده وقال إن فلان كلا عيني فلا تحكم له حتى ترى الآخر، ربما يكون له عينين
فلان. هو هذا فعلاً، هو هذا.
لكن أنا في نقطة
إيه بس أحفظ سؤالك لأنه ملاحظة سريعة. لا تقل إمام علي.
ما شاء الله أنت لقطت على طول، أنا كنت بدي أسألك عن هذا التعبير. هل
ما شاء الله بس لا تقول إنه أنا من أهل الكشف.
لا لا.
طيب هذا بدك تسأله؟
لا نسيت. أنا في الاستفسار باقي.
الله
يجزيك فضلك.
بركي هو بتذكر بقى شو كان بده يقول.
بالنسبة للخامس من الصحيحة والخامس من الضعيفة، شو آخر ما توصل إلى الطبق؟
هو تحت الطبق.
تحت الطبق.
إيه نعم. يعني الخامس من الضعيفة موجود عندي الآن هنا لأضع المقدمة.
فقط لا غير.
بس. عفوا. المقدمة وبعد الفهارس.
بعد الفهارس.
أما هو جاهز يعني. هلا.
طيب بالنسبة لصحيح أبي داود التخريج.
التخريج القديم يعني.
نعم
لا. لسه ما خلص منه، باقي تقريبا الربع أو أقل. شوف هذا.
ما في نية للطبع يعني؟
هذا كله.
ما شاء الله.
نية الطبع يفكر فيها بعد الانتهاء من التأليف.
بعد الانتهاء. طيب في طريقة التخريج تشبه الرواء الغليل؟
لا.
أوسع؟
لا أقل.
أقل.
لو مثل الرواء الغليل هذا بمد لون.
ما شاء الله.
أي نعم. وإنما كل حديث تقريبا يأخذ صفحة من الصفحات هذه.
طيب بالنسبة لصحيح أبي داود اللي يعطى للتربية بالتحويل على التخريج، يعني بتحول لهون على نفس المصدر ولا على باقي الكتب زي صحيح ابن ماجه وصحيح النسائي؟
ذاكر أنا بالمقدمة صحيح أبي داود هذا أنه ما كان مخرجا هنا أكتفي بس بقولي صحيح أو حسن. مو انه ان هذا ما انتهى لسه.
نعم.
لما وصلنا لاول حديث من القسم اللي مو مخرج،
نعم،
بيكون بقى العجو على طريقة السابقة في كل
على طريق المؤلفات.
اي نعم.
مطبوعة في المناطق هذه الموجودة؟
لا، هي طبعت قديما جدا في دمشق، رسالة هي صغيرة.
نعم.
ما أدري إذا كان طبعت، ما عندي علم يعني الحقيقة طبعت ولا لا.
طيب بالنسبة للتعليق على إزالة الدهش،
ما أعرف وين سفيان.
آه.
ما عندي، ذكرت إن شاء الله.
نعم.
هذا إن شاء الله.
طيب أنت في مجال علم الحديث كم أسئلتك بعدين نرجع؟
أنا إذا عنده هذا
بس نطير عليك يا شيخ.
لا ما عندي شيء، ما نحن قلنا جلسة لوجهكم.
الله يبارك لك، الله خير. لكن إلى متى حد بلاش نحرج؟
لحتى تقولوا قطي قطي.
بالنسبة
على جذبهم قط.
اللهم آمين يا رب العالمين.
في رسالة للسيوطي اسمها الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب، أعتقد لكم عليه تخرجات سابقة.
لا لي عليه تعليقات
أبدا.
أنا في ظني في حافظتي الكليلة ما عندي تعليقات. ولا عندي الرسالة هي.
يعني ما لك عليها أي تعليقات؟
وين شفت أنت؟
والله أنا قيل لي أنه انطبعت في مصر وحقق أحد الدكاترة وذكر أنه في عليه تخرجات بالهامش الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فبحثنا عليه هون في عمان لعلنا نعثر عليها، لأنه أنا يعني حاولت أعمل مشروع بجمع كافة الرسائل كلها وتجريدها في مجلدات ووضع في خزانة عندي، فقلت كل ما هو مطلوع للشيخ ناصر قديم وحديث.
لا، بجوز التخريجات مأخوذة من كتبي. وأضيفت هناك معزوة إلي، أما أنا ما أظن يعني أنه مررت بدور التعليق على هذه الرسالة مباشرة. أي نعم.
نرجع للموضوع الأول اللي ذكره أخونا بالنسبة للمقدمات وما فيها من عنف في الكلام أحيانا.
أي نعم.
الناس يعني بدأوا ينظروا للشيخ ناصر على أنه محدث العصر ويعتبروه قدوة وأسوة، فلما يروا مثل هذه الكلمات تبدأ ردة الفعل السلبية. طبعا
تسمح لي
طبعا.
خلي يكون كلامك موضوعي. تقدر تأخذ كتاب وتقدم بها كمثال مشان تعرف تبني عليه شو تريد أن تكلم به.
نعم في كثير
أنا أقنع بالقليل.
نعم
أعطي مثال.
مثال
شو الكتاب دقيقة حتى
الجزء الرابع من سلسلة الحديث الصحيحة.
صحيحة.
نعم
بسم الله.
أو نأتي يا شيخ معلش نعدل.
إذا أنت في إيدك ما بدك إياها تركنا.
بدنا مثلا مقدمة التنكيل.
مقدمة التنكيل
طبعا دار معارف.
ها عندك يعني
كويس. الشيخ ما يريد الرابع من الصحيح.
هي ما صار هيك وين؟
فإن احنا خلاص. هاي هون
وين وين؟
قدامك.
اي نعم. تفضل. يكمل كلامك يا استاذ عقل.
ايوه
لما يشوف المثال.
لا انا جاهز المثال.
يلا.
جاهز.
حط المثال قدام منه.
طبعا ده واما بالنسبة
هو خليه يقرأ المثال ويعلق عليه.
طبعا.
يكمل كلامه.
وأما بالنسبة للمخالفين من المعاصرين فليس لمخالفتهم عندي قيمة تذكر، لأن جمهورهم لا يحسن من هذا العمل إلا مجرد النقل وتسويد الحواشي بتخريج الأحاديث وعزوها لبعض
الشيخ يريد الرابع من الصحيح.
لا هي ما صار هيك وين؟
فهم احنا خلاص. هاي هون
وين هون؟
قدامك.
اي نعم. تفضل يكمل كلامك يا أستاذ عقل.
أيوة
لما يشوف المثال.
لا أنا جاهز المثال.
يلا
جاهز.
حط المثال قدام منه.
طبعا ب وأما بالنسبة
هو خليه يقرأ المثال ويعلق عليه.
تفضل
يكمل كلامه.
وأما بالنسبة للمخالفين من المعاصرين فليس لمخالفتهم عندي قيمة تذكر، لأن جمهورهم لا يحسن من هذا العمل إلا مجرد النقل وتسويد الحواشي بتخريج الحديث وعزوها لبعض الكتب الحديثية المطبوعة، مستعينين على ذلك بالفهارس الموضوعة لها قديما وحديثا، الأمر الذي ليس فيه كبير فائدة كما كنت شرحت ذلك في مقدمة كتابي غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، بل إنني أرى أن مثل هذا التخريج لا يخلو من شيء من التضليل غير مقصود طبعا لكثير من القراء الذين يستلزمون مجرد عزو الحديث لإمام أن الحديث مثبت، ويزداد توهمهم لصحة الحديث إذا اقترن مع تخريجه القول بأن رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح، وهو لا يعني الصحة عند العلماء كما كنت حققته في مقدمة كتاب صحيح الترغيب والترهيب صحيح الترغيب وغيرهما، كما أنهم يتوهمون من قول المخرج في إسناده فلان وهو ضعيف أن الحديث ضعيف. وبين يدي الآن المجلد الأول من كتاب مختصر تفسير من كثير اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني، فيه العجب العجاب من يسترق باسم الاختصار والتحقيق وليس فيه من التحقيق شيء، فإن الرجل ابتدع أسلوبا جديدا في الدعاء العلم وما ليس له منه. ذلك أن الحافظ ابن كثير في تخريجه لحديث تفسيره له طريقتان.
كل هذا بدك تعلق عليه يا أستاذ عقل؟
لا أنا الحقيقة
كل هذا بدك تعلق عليه معناه بدك تعمل محاضرة.
لا أنا ما أريد.
قلت لك نقطة أهم نقطة من هالكلام.
نعم نعم.
وأنا ما عندي مانع الحقيقة.
عفوا. أنا كنت بدي أحكي على كتاب واحد فقط.
طيب أحكي عن كتاب واحد.
أخونا واحد يعني.
طيب بس.
قفز وجاب الدليل.
أنا ما عندي مانع. تعني كتاب واحد من كتبي.
أنا اللي كان في بالي شرح العقيدة الطحاوية.
طيب.
وما فيه من هجوم على
طيب أعطيك الشرح العقيدة الضحاوية
أبي غدة. خلينا نقرأ كلمة أخونا البدوية الآن وهو في قولي هذا أفاك كذاب
وهو إيش القول
عن صهوني
إيش قال وهو في قولي هذا شو قال يا أستاذ عقل
لما نطرح فجاء هذا الرجل الصابوني إلى هذه الحديث التي سكت عنها ابن كثير فاعتبرها صحيحة بإراده إياها في مختصره وتصريحه في مقدمته بأن اقتصر فيها على الحديث الصحيحة وحذف الحديث الضعيفة كما حذف الروايات الإسماعيلية
يعني تكمل القراءة نعم سألك وهو اسم الإشارة في كلامي أنا راجل وين وهو في قوله هذا إيش هو قال
الحقيقة هو بقدر جاوبك عليه لأنه هو ذاك الموضوع إيش يعني المقصود في القول اللي فهمت عن الكتاب
يا أخي مو فهمت سمعني وين راجع الكلام وين راجع الضمير
في قول يعني أنت عارف استنى
يعني المختصر لا يروي الحديث المتناقضة واستبعد الحديث الضعيفة أو الموضوع
طيب بعدين كمل الكلام
وفي قولي هذا فهم كذاب
عرفنا
فقد درست كتاب هذا
خلاص خلاص شو انتقادك
الانتقاد
كلمة كذاب ما هي
أفاق كذاب
أفاق كذاب يعني
أفاق كذاب فعلا لكن انت تعرف هو بيعرف ما بتعرفه عرف شو سوى الرجل اولا رح اقول لك هو اجهل من ابي جهل في علم الحديث هاي اولا ثانيا ابن كثير بيذكر حديثه وبقول رواه الترمذي ماذا فعل هو في مختصره جاب الحديث وشال كلمة رواه الترمذي احمد وابو داود واخره حط وين تحت بالهامش انت وهو البشر كلهم عم يضلل لهم انه اولا هذا التخريج هو شغله بينما هو مو شغله
ما سوى شيء
ها
ما سوى شيء مجرد ان ازاله من هنا
بس غير شكل وانا بقول عن ذلك هؤلاء تغيير شكل من اجل الاكل لكن الاكل ما تفهمه مادي كمان معنوي كويس بعدين في المقدمة حاطت انه هو اورد الاحاديث الصحيحة فقط وتنكب الاحاديث الضعيفة هذه موجودة وين في تفسير ابن كثير وهو كذاب ليه لانه هو اولا لا يستطيع ان يميز الصحيح من الضعيف اولا لأنه جاهل بهذا العلم تماما ثانيا الواقع يشهد أنه أورد في هذا الكتاب أحاديث كثيرة جدا ما هي صحيحة ولعلك تجد
أنا أنزل طيب
نعم
وأنا بنفسي يعني
طيب فالآن أنتم ترون من الحكمة والسياسة الشرعية انه ما نطلق على هذا الانسان كلمة كذاب وانا بوافق معكم على بياض
جزاك الله خير
شايف لكن لما بتكونوا انتم في محلي وبتعرفوا عنه ما اعرف انا عنه حينئذ حيتغير جوابي معكم وراح يتغير موقفكم مني. هذا رجل بضللنا وبيقول عن السلفيين بأنهم سفلة، كثير بقى علينا نحن نوصف بما فيه، وهو بهتنا وافترى علينا بما ليس فينا. لكن هل مدى المغراي ما بيعرف الحكاية، هل بيشوف هذيك الصورة اللي قدمنا لكم إياها شخصين اللاحق المنحوق بيقول هذا حرام عليه يلحقه إلى آخره. لكن الحقيقة أنه هذاك مظلوم وهذا ظالم. القضية هكذا بارك الله فيك.
أنا
والأسلوب الحسن تكمل كرنسي زبتري. الأسلوب الحسن هل يقف به كثير من الدعاة اليوم عنده أنه يقترن مع اللين، لأنه الرسول قال بحق المؤمن هين لين بحق، لكن المؤمن كمان شديد. الرسول كان لا يقف أمامه شيء إذا انتهكت محارم الله. الرسول أنتم تعرفوا لما وقف يخطب في الصحابي فقام رجل وقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. غضب الرسول عليه. ليش عم يغضب عليه؟ لأنه تكلم كلمة تكاد السماوات يتغطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أجعلتني لله ندا، علما أن هذا الصحابي ما أساء إلى الرسول عليه السلام، هو ما أمن بالله ورسوله، لكن الكلمة هاي لا تطاق أبدا. هذا الإنسان ما بتعرفوا أنتم شو موقفه من السلفيين، أكيد يعني أكيد ما بتعرفوا. وإلا لو بتعرفوا،
أنا عارف عنه بعض الشيء،
لو بتعرفوا حقيقة أمر هذا الرجل ما تقفون عند هذه الكلمة، علما أن هذه الكلمة ما تمسه في عقيدته، ما تمسه في دينه، تمسه فيما يتعدى على سنة نبيه، فهو كذاب وأفاق فعلا. التهاون مع هؤلاء الناس هذا يعني فيما نعتقد نحن خلاف السنة. السنة ما بتمشي دائما مسامحة ومسامحة ومساهرة ومساعدة، لابد أحيانا إيش أن يستعمل الإنسان الشدة فيما إذا كان المقصود من وراء ذلك هو الانتصار لحرمات الله تبارك وتعالى. خطأ كبير جدا أن يقال فلان كاذب وهو صادق، فضلا أن يقال فيه كذاب خفاف. لكن أنتم ما تعرفوا مع الأسف الشديد كم أساء إلى السنة بأن أورد في مختصري كثير من الأحاديث وبعضها ضعفها ابن كثير نفسه، لكن هو لجهله بهذا العلم توهم أنها تقوي للحديث فأوردها في الكتاب.
يعني هو أنا مقتنع أنه مخطئ، وأنت تقول أنه توهم، فالتوهم لا
يبلغ. أنا بقول توهم.
لا لا أقول
كيف توهم، كيف
توهم
الآن؟ معليش اشرح لي بأي المناسبة يقول توهم
الآن؟ أنت قلت أنه ذكر هذه الأحاديث وتوهم أنها صحيحة.
أنا ما أقول لك بناء على جهله.
بناء على جهله.
طيب. نعم. لكن لسوء
يعني
لسوء
يعني أنه ليس عامدا في وضعها على أنها صحيحة وهي غير صحيحة.
عجيب الله. هلا في إنسان بيتعمد من عامة الناس انه يجيب حديث بيعرف انه كذب ويقول قال رسول الله؟
طبعا لا.
في الوضعين
كيف؟
مش كان
انا اقول الان من عامة الناس.
لا طبعا
الوضعين طبعا لهم حكم ثاني، لكن هل يوجد الان هذول الوضعين كمان؟ هون بيفتح لنا بحث في الموضوع. الوضع بيكون عن عمل وبيكون عن خطأ، صح ولا لا؟ طيب ماذا يقول علماء الحديث عن الذين يضعون الأحاديث خطأ؟ بيقولوا عنه صادق؟
لا، صادق أفضل.
بيقولوا عنه كاذب. وإذا كثر وضعه قالوا أيضا كذاب ووضع. وإذا تيقنوا أنه يتعمد ذلك يقولون كان يتعمد للوضع. كل شيء له ميزان عندهم. فأنا بقول الآن الأحاديث اللي أوردها في مختصره ما معني الأحاديث الأخرى اللي سكت عنها ابن كثير. جبت مثال أنه بعض الأحاديث اتكلم عليها ابن كثير وكلامه يعني ضعف، فهو توهم من هذا الكلام بسبب جهله بالحديث أنها صحيحة. فأنا عانيت بأحاديث اللي تكلم فيها ابن كثير، لكن أحاديث اللي ابن كثير وهذا أكثر الموجود بيقول قال الإمام أحمد حدثني فلان قال حدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ابن كثير. إجا هو حطه في المختصر على أنه حديث صحيح. مين إجا هذا الصحيح؟
واحد.
منين جاء الوهم؟
من جهل.
فإذا الجهل هذا يعني يعتبر أنه ما بيستحق أن يقال له كذاب؟
مستاهل صحيح.
متعدي يا أستاذ ومتعدي على
هذا مستاهل صحيح. أنا معك في هذا وبأيدك تماما.
طيب.
لكن أنا لا أريد أن يكون هذا الكلام على صفحات الكتب
لا.
يقرأه العام عوام الناس وكل الناس يعني لا. لو كانت على رسائل بينك وبينه مثلا.
لا لا أنا أريد خلاف ما تريد سوي المال. أنا أريد يا أستاذ هلا مشكلة عامة المسلمين هو أنهم اغتروا بعلمائهم الذين يظنون أنهم علماء. أظن بتوافق معي بهالكلام هذا.
أنا معك.
طيب فكيف يكون تنبيه هؤلاء الناس بيني وبينه وهو ما عم يدجل على الناس؟ خذ عبارة جديدة، ما عم يدجل على الناس بينه وبين شخص، عم يدجل على العالم الإسلامي كله. وأنا من جملة ما انتقدت وهي الكتاب تبعه موجود مختصر ابن كثير، على الوجه الأول جايب أحاديث أظن منها أشراف أمتي حملت القرآن رواه البخاري كذب، وهو حديث ما أذكر الآن بالضبط ما فيه ضعيف موضوع وموضوع شايف، وقال شو رواه البخاري. هذا لا يطاق يا أستاذ، ولا يكفي أنه بيني وبينه، يجب أن أنشر أنا حقيقة هذا الإنسان على الملأ حتى يأخذوا حذره منه. هذا كذاب وأفاك ومعتدي على حديث الرسول عليه السلام ويدجل على الناس ليقال إنه عالم الحديث. بعدين هنا ملاحظة يجب أن أذكرها، أنا مش عصبيتي المذهبية تبعي هي التي حملتني على مصارحة بهذه المصارحة في هذا الرجل. فعندنا ابن بلدنا وسلفي مثلنا وتعرفه يمكن وهو نسيب الرفاعي.
نعم.
تعرفه شخصي.
نعم نعم نعم.
كمان أنا سقت مساق هذا الرجل وبقول بلديه بالضعيف. فهو وقع في نفس المشكلة نسيب الرفاعي. أمي هو بيعتبرني أنا شيخه، لكن أنا شيخه صحيح في التوجيه العام في العقيدة وكتاب سنة، لكن أنا مو شيخه في علم الحديث، لأنه هو ما كان يهتم بدراسة الحديث، ولذلك وقع في نفس الطابوس اللي وقع فيها ابن بلد هذا الصابوني. فأنا ما بحابي لا هذا ولا هذا، وأنا ما بصدع في الحق، وعبارة فيها شدة بلا شك، لأنه ما بيخذ الناس. هلا أنت من هؤلاء الناس، أنت لما بتشوف أنه ألباني عم يقول في هذا الرجل كذاب أفاق، شو ها؟ لابد هذا بتتساءل في نفسك أنه لابد هذا عامل شيء، إذا كنت ما لك عارف، وإذا كنت عارف إذا حينئذ يقال إذا عرف السبب بطل عجب. هذا هو. لذلك أنا أرجو أنه إذا شفت عبارة فيها شدة، وأنا لا أنكر هذا، لكن والله وقل ما أحلف بالله، وإن كان الحلف بالله عبادي عندي، لكن ما بتجي مناسبة أنا أحلف بالله. أنا لا أتعمد إطلاقا أن أقسو مع إنسان، وبخاصة إذا كان له منزلة في الناس بالعلم بالأخلاق بما إلى آخره، إلا إذا بدأني بالشر. إلا إذا بدأني بالشر وثم بدأني بطريقة ملؤها الحقد والبغض والضغينة، لا لشيء إلا لأن الله عز وجل أراد لي، وأرجو أن يكون أراد لي الخير، بأن نشرت هذا العلم في العالم الإسلامي، فالأمر بيني وبينهم كما قيل حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالكل أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم، لكن حسناء يقول عن ذميم قبيحة المنظر، مكابرة وحقد وحسد والآخرين. فهؤلاء الناس إذا بدأنا بالشر ما نظلمهم، ما نقول كما يقول الظالمون من كيل لهم الصاع صاعين، لا أبدا، إنما الصاع بالصاع والصاعين الصاعين أو دون ذلك. فأنا ما بقول هذا رجل ضال أو كذا أو إلى آخره، كما هو يفعل بنا. يعني شفتوا صلاة كتابه في التراويح؟
نعم.
إنه رسالة صغيرة.
نعم نعم نعم. هذا النبي الصحيح صلاة التراويح.
شوفوا شو بيتكلم في التلفزيون هناك. لماذا؟ لأننا نقول صلاة التراويح 11 ركعة، والرسول ما صلىها إلا 11 ركعة. اعتبرنا ضالين ومخالفين الإجماع وإلى آخره. وهو يعلم أنه نحن نتبع السنة وفدينا حياتنا وكل ما نملك من عزيز من نفيس في سبيل خدمة السنة، كل هذا لا قيمة له لأنه خالفنا مذهبه.
أنا الشيخ بدأت في هذا الحديث مع علمي ما كنت إن شاء الله على حق، لكن أيضا من محبتي لك
أنا أعرف هذا،
أشهد الله عز وجل أنه يحبك لله عز وجل،
جزاك الله خير.
و يعني ما بحب أسمع أي إساءة من أي إنسان لك، لكن اللي بصير أنه تيجي تدرس عند فلان من الناس، يا أخي شوف هذول المشايخ اللي هم قدوتنا وقادتنا وأسوتنا قاعدين الناس زي مثل بعضهم، هذا يضلل هذا وهذا يكذب هذا وهذا، الناس زي في بعضهم حرب ضرور صح.
هذا صحيح يا أخي، بس كمان القضية بدها درس هنا. الله قال لسيد البشر في أكمل منه؟
لا.
ولا تسمعون من الذين أشركوا أذى كثيرا. والعلماء ورثة الأنبياء، وكما أنه يجب عليهم أن يخطوا خطوات الرسول بقدر، لأنه ما بإمكانهم يصيروا مثل الرسول، يعني كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أيضا سيصيب هؤلاء ما أصاب الأنبياء من الكلام الباطل. هؤلاء الناس اللي عم تنقل عنهم ونقلق صحيح، هؤلاء يا أستاذ عقل ما بكفي أن نسمع عتبهم على من يظنونهم علماء ولا يعرفون العالم الصادق من العالم الباطل أو المدعي العلم أو إلى آخره. هؤلاء يجب أن يعطى لهم محاضرة، وهي أن أيها الناس أنتم تعلمون أن العلماء كسائر الناس ليسوا سواء لا في العلم ولا في العمل. فحينئذ عامة الناس لا يجوز لهم أن يتأثروا من كل متكلم في غيره من أهل العلم، وإنما عليهم أن إذا أرادوا أن يكونوا محققين ومنصفين، وهذا أنا بقول لك ما بيطلع بإيدهم، لكن إذا أرادوا أن يكونوا كذلك فعليهم يشوفوا مين البادي، مين اللي ضرب الثاني الكف الأول وقام الثاني ورد الكف بكف، هل شاف الكف من الثاني تقول عنه هذا ايش ظالم، لكن لما بيعرف انه في كف صادر من المكفوف اذا صح التعبير حينئذ بجور ايش استنكاره. وهذا المثال هو بيمثل واقع الناس اليوم. لك يا اخي شوف شو عم يقول الباني، لك يا اخي شوف شو قال ذاك، شوف شو قال في الالباني، شو قال بحديث الالباني بحديث الرسول عليه السلام الى اخره. انا بقول لك ما بامكانه. اذا اسكتوا يا جماعه، ما دام ما بيطلع بايدكم وفعلا ما راح يطلع بايدهم، ولانه ما بيطلع بايدهم بيتكلموا هذا الكلام. يا ترى هلا هن لما بيتكلموا هالكلام هن مصيبين شرعا ولا مخطئين؟
هن مخطئين بلا شك.
طيب حينئذ واجبنا نحن ان نبين لهم هذه الحقيقه. يا جماعه انتم لما بتقولوا هذا الكلام ما سلم منكم لا العالم المظلوم ولا العالم الظالم، كل مثل ما انا ذاك التركي هبسي برابر، كله مثل بعضهم عندك. لا، الواقع مش ممكن يكون كله مثل بعضهم، صح ولا لا؟
صحيح.
إذا أنتم ظلمة، أما تظلموا أنفسكم بالاعتداء على كافة العلماء. شوفوا شلون بيطعنوا في بعضهم البعض. طيب شو بتريد يعني ما يكون في علماء على وجه الأرض؟ لا، بس لازم يكونوا علماء عاملين بعلمهم. الرأس علينا هذا كلام صحيح، بس يا ترى أنت بيطلع بيدك تميز العالم بعلمه وغير العالم بعلمه في مسائل الخلاف؟
لا،
في مسائل الخلاف نحن نرضي نميز أن هذا زوجته متبرجة، والله هذا مو عامل بعلمه، هذا زوجته متحجبة، والله هذا عامل بعلمه. لكن لا، في هالمسائل اللي عم يستنكروها شوف العلماء شلون بيطعنوا في بعضهم البعض، شوف شلون بيتكلموا. بيطلع بيدك تعمل تحقيق، امسك الكتب. ما بيطلع بيدك روح عند الشيخ الألباني هل لي الله بلاك تشوف كلامه في زيد من العلماء اللي انت سمعت باسمه، قال له ليش انت هيك عم تكلم؟ بيعمل لك مثل ما شايف محاضرة الشيخ الألباني، ما بيقدر لا يصبر عليها والأهل ما يسمعها وبعدين بيطلع بنتيجة ولا ما بيطلع الله عليه. إذن كتبوا يا جماعة، إن كان الكلام من فضة والسكوت من ذهب. هذول إذن يحتاجوا لدرس يا أستاذ،
بدهم درس طويل صحيح، لكن أليس من الأولى أن نخفف شوية الحدة بحيث أنه
هذه ليست حدة يا أستاذ سامحك الله،
يعني من باب
حديث ليست حدة.
من باب الحديث ولا أدري إذا كان حديث صحيح أو لا.
الحدة أنا راح أمثل لك إياها بقصة أنا بحكيها لأخواننا ذول، قال لي الله بلاهن أن يجلسوا معنا كثيرا
ونعمة البلوة.
زعموا بأنه التقى مغربي مع سوري، عرفتها؟ السوري يثني على المغاربي بأخلاقهم وكرمهم وإلى آخره. بس قال فيكم وحدي، هو سمع الكلمة قال له شو هي؟ قال له هذه، عرف شو النكتة؟ قال له شو هي؟ شنو هي؟ هاي تعبيرهم. قال له هذه، ليش صرت أول ما سمعت كلمة ما عجبتك؟ اسمع أنت يا حق يا باطل، والله فيكن واحدة بس شو هي؟ سريع الغضب. هذا صحيح، هذا هاي دليل، لسه ما سمع الكلمة فيكن وعدي
سرعة ثاف
رأسا ثاف. هذه الحدة بارك الله فيك. أما أنا صحيح أنا أشقر ولا مؤاخذة مثل حكايتك، لكن مثل ما أنت ما لك صاحب حدة وأنا مثلك يمكن زيد عليك شوي. ليش؟ لأنه سني أكبر، تجاربي أكثر وإلى آخره. يعني ما عندي حدة، الحد إن كانت انطفت بهالإيش مع ذلك أنا ما لي حديث المزاج أبدا. كثيرا ما أسمع كلمات وهذا الرجل بيحضر جلسات ومناقشتنا مع الناس أشكالنا وألواننا، شلون عم أحكي معك أنت وأنت حبيبنا وصديقنا، كذلك مع خصمنا اللدود واللي عم يصيح ويثوره إلى آخره، وأنا كما تراني الآن ما لي حديد. ولكن شو بيقولوا في بيت شعر؟ يمكن تعرفوا أنه وضع السيف محل الشدة أو اللين، وضع اللين محل السيف
لا تقل لين فتعصر او
لا لا لا
في بشار فعلا مثلا
بشار
ناسي
ايناق. المهم مثل ما قلنا ديك الساعة، مو دائما اللين بيمشي، مو دائما اللين بيمشي. المهم انه الانسان اذا تكلم كلمة انه يضعها بعد اعمال الفكر، مش تجاوبا مع الحجة، مش تجاوبا مع الثورة. لا أنا والحمد لله هذا الفضل من الله ما في عندي هذا الشيء، لكن عندي شدة لا أنكر عندي شدة، لكن أعتقد أنه الشدة هاي أضعها في محلها في مكانها المناسب. وقولك إلي بارك الله فيك بأنه بتخفف من هذه الحجة، أنا إذا شفت مني حجة بقول لك جزاك الله خير، أرجو أنه خفف منها. أما أنا شيء درسته ما وضعته إلا بعد تفكير ممكن تقول هذا خطأ.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط الثاني.
ممكن هو الإنسان يقول بني آدم خطأ، لكن هاي مو صادر عن حجة أبدا، هاي هو ما في نازع. يمكن انت شفت وين؟ يمكن في اداب الزفاق.
نعم
في اداب الزفاق مصري اسمه محمد سعيد.
نعم
ايه.
نعم
ايه؟
قرأت كتابه.
قرأت كتابه هذا رئيس مستدير المسلم.
لم تعدل البانة عرفين
مصري. ايه شايف؟
نعم
شايف العنوان يا أستاذ
محمود سعيد.
محمود ممدوح كان تنبيه المسلم ايش؟
إلى تعدى الألباني على صحيح مسلم.
الألباني تعدى على صحيح مسلم. هذا الاسم وحده عنوان الكتاب يكفي أن الألباني يثور ويخور وإلى آخره، لكن لا، أنا سمعت ودرست كتابه ورديت عليه في بعض الجمال، ومن جملتها أنه أنت يا رجل ألفت هذا الكتاب بزمان وبعت لي مكتوب.
هو نفسه،
هو نفسه، والله أنا نسيان هذا المكتوب ولا عارف مين المرسل له، لكن تبارك الله أحسن الخالقين. يعني